السجين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبي وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين، قلت في الجواب عن ذلك: لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت، فعدم حكم العقل إلا في حال غير ملائم لعدم حكم الشرع في تلك الحال، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين، وإن لم يدرك العقل تلك المصلحة أو المفسدة إلا في أحدهما، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لتلك الخصوصية فيه أصلا، وإن كان لها دخل فيما اطلع عليه العقل من الملاك. وبالجملة حكم الشارع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا، لا ما هو مناط حكمه فعلا، وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال، يعني فعلا والإجمال، مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكم العقل شأنا، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا. فرب خصوصية لها دخل في استقلال العقل مع عدم احتمال عدم دخله، فبدون تلك الخصوصية لا استقلال للعقل بشيء قطعا، مع احتمال بقاء ملاك حكم العقل واقعا، ومعه أي ومع بقاء الملاك يحتمل بقاء حكم الشرع جدا، لدورانه أي مع الملاك وجودا وعدما، فافهم وتأمل جيدا. أنا هذا شرحت العبارة وبينت بعض مراجع الضمير. أقول طبعا في تفهيم العبارة أنه قد يتوضح المطلب أكثر. أقول قلنا أن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، شوية ساعدونه وياي بالمطلب، أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال بتفصيل، اخترع تفصيل ابتكره وهو في حجية الاستصحاب، وقال بأنه إذا كان الحكم الشرعي الكلي مستنده هو الدليل العقلي فلا يجري الاستصحاب حينئذ في ظرف الشك بالحكم الشرعي، وإذا كان مستنده الناقل كالنص وإجماع وسيرة وأشباه ذلك فيمكن جريان الاستصحاب حينئذ. ثم أن شيخ الأنصاري ذكر مانعين على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية إذا كان مستندها الدليل العقلي. المانع الأول عدم وحدة موضوع القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، هذا هو كان المانع الأول. وذلك على أساس أنه إذا حكم العاقل بقبح الكذب الضار بالنفس المحترمة، فلا ريب ولا إشكال بأن مقتضى الملازمة بينه وبين حكم الشارع أن يحكم الشارع على طبق حكم العاقل، ومقتضى ذلك أن نحكم بحرمة الكذب الضار بالنفس المحترمة، ولكن حكم الشارع بحرمة الكذب الضار بالنفس المحترمة بما أنه موضوعا للدليل العقلي، بما أنه قد حكم به العاقل بقبحه مو لأجل النص أو الإجماع أو أشبه ذلك. فإذا في الزمان الثاني زال وصف الضار كونه كذبا ضارا بالنفس المحترمة، فقلنا أن حكم العقلي ليس فيه حالة إهمال وإجمال، فهو إما أن يحكم فعلا أو لا يحكم حينئذ. فإذا شك في تحقق موضوع حكمه فلا يحكم بالقبح ولا يحكم بالحسن قطعا، وإذا كان كذلك فيزول حكم ماذا؟ فيزول حكم العاقل. فلو أردنا أن نجري الاستصحاب في الحكم الشرعي فنقول أن الحرمة ثابتة في الزمان الأول للكذب الضار بالنفس المحترمة، بعد زوال وصف الضار نريد أن نثبت حرمة ماذا؟ الكذب مطلقا، فإذا استصحبناه حينئذ يكون هذا استصحابا أو إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر. موضوع القضية المتيقنة التي على أساسها حكم العاقل وعلى طبقها حكم الشرع هو الكذب الضار، الموضوع الذي في القضية المشكوكة الذي نريد أن نستصحب الحكم له هو الكذب لا الكذب الضار، فهذا من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. هذا هو المانع الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنه حكم العاقل بالتحسين والتقبيح لا يكون إلا بعد إحراز الموضوع، موضوع حكم العاقل إذا أحرز موضوعه حينئذ يحكم إما بالحسن وإما يحكم بالقبح. أما في مورد عدم إحراز الموضوع لم يحرز الموضوع، نعم لا ريب ولا إشكال أن العقل لا يحكم لا بالقبح ولا يحكم بالحسن. مثلا حكم العاقل بأن رد الأمانة حسن، هذا في الزمان الأول. في الزمان الثاني عرض، لا ريب ولا إشكال في الزمان الأول أن يحكم الشارع على طبق حكمه وهو وجوب رد الأمانة. نأتي في الزمان الثاني ونقول أنه قد عرض الخوف من رد الأمانة أو عرض الاضطرار، أكو في الحقيقة ضرر يترتب، ضرر يترتب على رد الأمانة، فحينئذ لا ريب ولا إشكال أن العاقل في هذا المورد لا يحكم بالحسن. في الزمان الثاني لا يحكم بالحسن، لماذا؟ لأنه يحتمل دخالة عدم الخوف أو عدم الاضطرار بحكمه بالحسن، والاضطرار موجود والخوف موجود، فحينئذ لا يحرز جميع الخصوصيات الوجودية والعدمية الدخيلة في موضوع حكمه، فحينئذ لا يحكم. إذا لم يحكم فارتفع حكم العقل، ولكن المصنف يقول ارتفاع حكم العقل أقصى ما يقتضيه ماذا؟ أن العقل لا يحكم ماذا؟ لا يحكم لا بالحسن ولا بالقبح، ما يحكم، ولكن هذا لا يقتضي، هذا المعنى لا يقتضي ارتفاع حكم الشارع الثابت في الزمان الأول ارتفاعه في الزمان الثاني، بل نشك بأن حكم الشرع أيضا قد ارتفع أو لا، نشك أن حكم الشرع ارتفع كما ارتفع حكم العاق أو لا. فالشارع المقدس في الزمان الثاني، في الزمان الأول حكم بوجوب رد الأمانة على طبق حكم العاقل بحسن رد الأمانة، في الزمان الثاني ارتفع حكم العاقل وهو الحسن المذكور، هذا الحسن الذي يحكم به العقل ارتفع لعدم إحراز موضوع حكمه. نأتي ونقول هل حكم الشارع بوجوب رد الأمانة أيضا ارتفع؟ نقطع بارتفاعه؟ لا، لا أقل له، نشك بأنه ماذا، ارتفع أو لم يرتفع. فنقول يا أيها الشيخ الأنصاري، أنت إذا أخذت المراد من الموضوع في القضيتين هو بالمنظور الدق العقلي لا ريب ولا إشكال، كما أن موضوع حكم العقل قدرت شنو لم يحرز ويرتفع حكم العقل فيه، كذلك موضوع حكم الشارع أيضا ارتفع لاحتمال، أيضا مرتفع زال لماذا؟ لاحتمال دخالة عدم الخوف وعدم الاضطرار في الموضوع. فإذا كان هذا، فإذا العقل يقول لابد من أخذ جميع الخصوصيات والقيود المعتبرة في الموضوع، فحينئذ يرتفع. ولكن على هذا المعنى كما لا يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الدليل العقلي، كذلك لا يجري بالنسبة إلى الأحكام العقلية الأحكام الشرعية المستندة إلى النقل. ليش؟ لأنه لو دل دليل رواية عن زرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال هكذا الكذب الضار حرام، ثم في الزمان الثاني ارتفع ماذا؟ ارتفع عنوان الضرر، فحينئذ مقتضى كلامك أيها الشيخ الأنصاري لا يمكن جرين الاستصحاب. ليش؟ لعدم اتحاد القضية موضوع القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا، فلماذا هذا التفريق بينهما؟ وإذا كان المنظور كما هو مبناك يا أيها الشيخ الأنصاري أن الموضوع المعتبر اتحاده بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هو بالمنظور العرفي، فحينئذ نقول بزوال وصف الضار نأتي ونقول هذا الذي زال سبب للشك شنو؟ هل هذا من المقومات؟ فلا اتحاده، كما في قلد العادل، أو من الأوصاف كالماء المتغير، فحينئذ إذا كان من المقومات فلا اتحاد بنظر العرف، وإن فلا يجري الاستصحاب، وإن كان من الأوصاف والعوارض فيجري لاتحاد الموضوع. واضح؟ هذا جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه على الإشكال الأول أو المانع الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري. فضل الشيخ حسن. إن قلت شوية وياي بهاي، إن قلت كيف تفرقون بين الحكمين مع وجود التلازم، بأنه تلازم بين حكم العقل وحكم الشرع، كيف تفرقون؟ توضيح ذلك أنه قد عرفنا أن بزوال الوصف وصفا معينا كان مأخوذا في موضوع القضية المتيقنة يزول في الزمان الثاني، فنقول أن زوال هذا الوصف كالضرر بالنفس المحترمة، نقول زوال هذا الوصف موجب لارتفاع حكم العقل، فلا يحكم العقل في الزمان الثاني بقبح الكذب الضار بالنفس المحترم. بعد ما عندي أنا كذب ضار، كذب ضار في الزمان الأول حكم العقل بقبحه، في الزمان الثاني زال وصف ماذا؟ وصف الضار، لأن شكيت أنا في الحكم، زال وصف الضار، فحينئذ حكم العقل ماذا؟ قد ارتفع لعدم إحراز تحقق موضوعه بكل ما له من القيود والخصوصيات. فإذا كان كذلك نقول أن حكم العقل، لماذا لا يحكم العقل في هذا المورد؟ نقول إما لأن العقل أدرك بأن ملاك حكمه لا يكون إلا مع اعتبار هذا القيد، وقد زال هذا القيد، فقد زال ماذا؟ قد زال الملاك، وبالتالي ارتفع حكم العقل. أو لأنه ماذا؟ أن العقل يعلم بوجود الملاك في ظرف تحقق هذا القيد، فهو من باب القدر المتيقن، يعني بمعنى من باب القدر قد يكون الملاك موجود مع عدم وجود هذا الوصف، ولكن أنا العقل يقول أنا ما أقدر أدرك. العقل متى أعلم بوجود الملاك من باب القدر المتيقن؟ وهو أنه إذا كان هذا الوصف موجودا، فبما أن الوصف قد ارتفع في الزمان الثاني فلم أحرز وجود ملاك حكمه فلا أحكم بالقبح. فإذا ارتفع حكم العقل فحينئذ نقول كيف يمكن لكم التفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع، مع أن حكم الشرع تابع لحكم العقل وملزوم له ومتفرع عليه؟ لأنه نحن إنما شوفوا إنما حكمنا بوجوب بحرمة الكذب على أساس أن حكم العقل موجود. لماذا حكمنا بحرمة الكذب؟ حكمنا لأن العقل حكم بقبحه. فإذا ارتفع حكم العقل في الزمان الثاني لا ريب ولا إشكال بارتفاع لازمه أو ارتفاع ملزومه أو المكشوف به، وهو حكم الشرع. حكم الشرع أيضا يرتفع بارتفاع حكم العقل للتلازم بين الحكمين، فكيف يكون حكم العقل مقطوع العدم في الزمان الثاني وحكم الشرع مشكوك البقاء؟ زين الباقي تعبدا، لأنه راح نجري الاستصحاب فيكون باقيا تعب. كيف لكم هذا مع أن هناك شنو؟ هناك اتحاد، هناك تلازم بين الحكمين، والملازمة تقتضي وحدة ماذا؟ وحدة موضوعيهما، يعني موضوع حكم العقل وموضوع ماذا؟ وموضوع حكم الشرع. شلون هذا يرتفع وهذا يبقى؟ هذا معناه أن يكون حكم الشرع أوسع دائرة من حكم العقل، لأن حكم العقل في الزمان الثاني ارتفع لعدم إحراز موضوعه، وحكم الشرع ماذا؟ مشكوك البقاء، معناه أنه شنو؟ أنه موضوعه ما قد يكون مختلفا، مع أن مقتضى التلازم بين الحكمين وكون استكشاف الخطاب الشرعي عن طريق حكم العقل، مقتضى هذا أنه إذا ارتفع حكم العقل يرتفع ماذا؟ يرتفع الخطاب الشرعي كذلك. واضح؟ إذن الخطاب الشرعي مستكشف من خلال قاعدة ملازمة، فكلما ينتفي حكم العقل بتبدل أو انتفاء أو وجود بعض شنو وجود بعض الأمور زين في الموضوع، فكذلك ينتفي حكم الشرع الذي استكشفناه من خلال الملازمة بينه وبين حكم العقل، فكيف تفرقون بينهما؟ هذا هو الإشكال. هذا واضح الإشكال لو واضح؟ ها؟ واضح شيخنا؟ المصنف أراد الجواب عن هذا، وقبل ذكر الجواب نوضح أمرين. شوي انتبهوا، نوضح أمرين نستعين بهما على جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه لهذا الإشكال، وهو كيفية التفريق بين حكم الشرع وحكم العقل مع وجود التلازم بينهما. أي أن قد استكشفنا في الآن الأول الخطاب الشرعي من حكم العقل. فنقول الأمر الأول أن لحكم العقل مرتبتين. المرتبة الأولى، وهذه ما يعبر عنها بمرتبة الشأنية، وهي مرتبة المناط الواقعي للحكم العقلي من المصلحة والمفسدة. هذه المرتبة عبر يعني يسموه حكم تقديري. العقل يحكم على تقدير وجود المصلحة فحينئذ يحكم بالحسن. العقل يحكم بالقبح على تقدير ماذا؟ وجود المفسدة. فالمصالح والمفاسد المتعلقة بالأفعال هذه مناطات حكم العقل، فحينئذ يقولون لما حكم العقل بالحسن؟ لأن فيه المصلحة. لما حكم فعلا بالحسن؟ لأن فيه المصلحة. لما حكم بأنه قبيح؟ لأن فيه المفسدة. نفس المصلحة والمفسدة يعبر عنه بمرتبة شأنية. إحنا نعبرها بالأحكام الشرعية بيا مرتبة، مرتبة الأولى نعبر عنها بمرتبة الاقتضاء، أن يكون ذلك الفعل فيه اقتضاء للحكم، لأن يكون فيه المصلحة أو فيه ماذا؟ فيه المفسدة. هذه المصالح والمفاسد كامنة في الأفعال، في الحقيقة قد يطلع عليها العقل وقد لا يطلع عليها. هذه هي المرتبة الأولى. واضح هذه المرتبة؟ عبرناها بالمرتبة الشأنية. المرتبة الثانية وهي المرتبة الفعلية، عبرناها بمرتبة الفعلية، وهي ماذا؟ إدراك العقل، إدراك العقل للحسن والقبح فعلا، يعني يحكم فعلا بأن هذا الشيء حسن وينبغي فعله، وذاك الشيء قبيح وينبغي ماذا؟ وينبغي تركه. أكو حكم فعلي موجود من العقل يحكم فعلا. هذا الحكم العقلي الفعلي منوط موقوف، هذا متوقف على لحاظ ذلك الموضوع بما له من خصوصيات من القيود والاعتبارات. يلا يحكم العقل فعلا بأن هذا قبيح أو وهذا ماذا؟ حسن. إذن الحكم العقلي الفعلي بأن يدرك الحسن، يدرك القبح فعلا، يصير عندك حكم مقبوض باليد. زين، متى يكون هذا؟ يكون، وهذا ما يعبر عنه بالمرتبة الإنشائية بالنسبة للحكم الشرعي، متى يكون؟ إذا أحرز موضوع حكمه بجميع قيوده وخصوصياته، فمع اختلال بعض هذه القيود أو اختلال بعض هذه الخصوصيات، فحينئذ ينتفي الحكم العقلي الفعلي بالحسن والقبح لانتفاء الموقوف عليه، وهو إدراك الموضوع بما له من خصوصيات ومقومه. هذا حكم فعلي يصدر من عنده، ما يصدر، ما يدرك جهات الحسن بعد لعدم إحراز موقوف عليه. الموقوف عليه شنو؟ هو ذاك الموضوع بما له من الخصوصيات. فحينئذ يكون العقل، حكم العقل مرتفع قطعا. يا هو الحكم العقل المرتفع قطعا، يا هو، يا مرتبة أحسن. فعل العقل لا يحكم، فعلا لا يحكم إلا إذا أدرك الموقوف عليه وهو الموضوع بما له من الخصوصيات والقيود. فإذا ما أدرك ما عنده حكم فعلي قطعا، هذا يرتفع. إذن هذه المرتبة موقوفة على إحراز موضوع حكم العقل بما له من الخصوصيات والقيود، وهذا بخلاف حكمه ماذا؟ حكمه بمرتبته الشأنية. فإنه حكم تقديري معلق على ماذا؟ معلق على الملاكات الكامنة في نفس الأمر والواقع. يعني شو نقول؟ حكم تقديري، ذلك الشيء في الواقع ونفس الأمر إذا كانت هنالك مصلحة فالعقل يحكم بحسنه، ذلك الشيء في نفس الأمر والواقع إذا فيه مفسدة العقل يحكم ماذا؟ يحكم بقبحه. هذا حكم تقديري، على تقدير ماذا؟ على تقدير الإحاطة بالملاكات النفس الأمرية. وهذا قد تختلف ملاكات ماذا؟ تختلف ملاكات حكمه. ليش؟ قد يكون ما يعلمه العقل غير ما هو شنو في الواقع ونفس الأمر. الملاك الأمور المعلومة غير الملاكات الواقعية الكامنة في الأفعال في نفس الأمر والواقع، بقطع النظر عن إدراك العقل لها، عن علمه بها أو عن عدم علمه بها. ذيك ملاكات كامنة في نفس الأمر والواقع لابد حين الاطلاع عليها العقل يحكم فعلا، أما إذا ما اطلع عليها نقول أكو حكم تقديري، أما حكم فعلي أكو لو ماكو حكم فعلي ماذا؟ ماكو، إنما موقوف على إحراز موضوع حكمه بما له من معلومات، بحيث هذا الموضوع يكشف عن الملاكات ماذا؟ الكامنة في نفس الأمر والواقع. واضح الفكرة؟ جيد. إذن هذا هو الأمر الأول الذي بيناه، أكو حكم شأني، أكو حكم فعلي. حكم شأني حكم تقديري موقوف على وجود ملاك، ملاكات من مصلحة ومفسدة في نفس الأمر والواقع. حكم فعلي متى يكون؟ إذا أصبح لدى العقل معلومة بأن أحرز ذلك الموضوع بما له من خصوصيات، يقول هذا الموضوع بما له من خصوصيات وهذا أنا أحكم ماذا؟ بقبحه أو بحسنه لوجود المصلحة والمفسدة الواقعيتين. واضح؟ جيد. الأمر الثاني أن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي، يعني شنو مستند إلى الحكم العقلي؟ يعني الدليل على الحكم الشرعي تارة يكون النص من قبل الشارع، تارة يكون إجماع الفرقة، تارة يكون ماذا؟ الدليل العقلي. فالدليل العقلي سند للحكم الشرعي، الدليل العقلي هو شنو؟ هو البرهان على ثبوت الحكم الشرعي. كما أن البرهان على وجود الحكم الشرعي قد يكون النص، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون الإجماع. فالحكم الشرعي قالوا أن الحكم الشرعي له مرتبة، يا مرتبة، مرتبة الاقتضاء. شنو معنى مرتبة الاقتضاء؟ هو أن الشارع المقدس لا يفعل أمورا لغوية، بل أحكامه الشرعية إنما هي تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، أي في نفس الأفعال. لما حكم بوجوب الصلاة؟ لأن في الصلاة مصلحة. لما حكم بحرمة الكذب؟ لأن في الكذب ماذا؟ مفسدة. إذن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي يتبع الحكم العقلي الشأني في مقام الثبوت، في مقام الثبوت يتبعه، لأنه ما يصير الشارع يحكم بالوجوب ما لم يوجد هناك مصلحة، ما يصير أن يحكم بالحرمة ما لم يكن هنالك ماذا؟ مفسدة. ولذا قالوا أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. شنو يعني معنى ألطاف؟ يعني ألطاف إنما يحكم الشارع بشيء لابد أن يكون فيه مصالح ومفاسد كامنة في الأفعال، الذي هو عين ماذا؟ الحكم العقلي التقديري، هذا عينه مش آخر. فإذا الحكم الشرعي يتبع الحكم العقلي الشأني ثبوتا، كما أن الحكم الشرعي يتبع الحكم العقلي الفعلي إثباتا. شنو يعني معنى إثباتا؟ يعني أن الكاشفة في مقام الإثبات، في مقام الدلالة، زين، في مقام الكشف، الدال على الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الحكم العقلي ماذا؟ الفعلي. من أين لنا استكشفنا وجود خطاب شرعي موجه بالنسبة إلينا؟ استكشفناه من خلال حكم العقلي الفعلي، الذي هو موقوف على ماذا؟ على إحراز موضوعه، الذي هو موقوف على أيضا من خلال إحراز الموضوع نحرز وجود الملاك. لاحظت الفكرة؟ فنقول أن الخطاب الشرعي نستكشفه في مقام الإثبات تارة من خلال حكم العقلي الفعلي، وتارة من خلال ماذا؟ من خلال النص الوارد من قبل الشارع، وتارة أخرى من خلال إجماع الفرقة، ورابعة من خلال السيرة، أو ماذا ما نعبر عنها بسيرة العقلاء أو سيرة المشرع. هذا كاشف، دليل كاشف عن وجود حكم شرعي في البيت. وياي الفكرة؟ وذلك نقول أن الذي الملازمة الذي قلناه كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هذه ملازمة في مقام الثبوت، لون ملازمة في مقام الإثبات. أقول كلما، هذه الذين قالوا وقع النزاع فيها، كلما حكم به العقل حكم به الشارع، هذه ملازمة في مقام الإثبات أو في مقام الثبوت؟ ها؟ ها؟
فعلي
في مقام الإثبات، مو صحيح؟ مقام الإثبات، ها؟ فعلا الذي هو شنو؟ الموقوف على ماذا؟ على إحراز موضوعه. نستكشف من خلال مقام الإثبات، نستكشف من خلال حكم العقل فعلا بالحسن والقبح، نستكشف ماذا؟ وجود خطاب شرعي. فإذا انتفى شوية، انتفوي، إذا نقول وجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات، لو في مقام الثبوت، في مقام الإثبات، فحينئذ هذه الملازمة لا تنافي، ها، هذه الملازمة لا تنافي كون موضوع حكم الشارع أوسع دائرة من موضوع حكم العقل. ماكو منافاة بينهما. لماذا؟ تبوياي، لأن أقصى ما تقتضيه أنه هذه الملازمة أن كل ما حكم به العقل فعلا حكم به الشرع فعلا، ولكن إذا لم يحكم العقل فعلا أقصى ما فيه انتفاء حكمه الفعلي، أما انتفاء حكمه الشأني ما معلوم. العقل لا يدرك المناطات الواقعية الكامنة في الأفعال في نفس الأمر والواقع، ما يدرك هذه الأمور، إنما يدرك بعض هذه الأمور إذا أحرز موضوعه، إذا أحرز يحكم العقل. فإذا حكم العقل نقول حكم الشرع، زين. إذا لم يحكم العقل لا يمكن لنا أن نقول أن حكم الشارع انتفى، لا، نقول الخطاب الشرعي المستظهر من الحكم العقلي الفعلي، نعم، لا يكون الحكم العقلي مستندا لوجود خطاب شرعي، لأن في الآن الثاني ما نقدر، فالملازمة تجري، وإنما نقول قد يكون مستنده شيء آخر. موضوع حكم الشارع لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بموضوع حكم العقل فعلا. ليش؟ لأنه العقل إنما يحكم أدرك هذا الأمر بما له من خصوصيات، حكم فعلا، لكن حكمه التقديري وهو وجود المصلحة والمفسدة قد لا يكون هو ملتفت إلى أنه قد تكون المصلحة ما متوقفة على ماذا؟ على هذه القيودات، على هذه الخصوصيات المأخوذة في موضوع حكمه فعلا، قد تكون المصلحة أوسع وياي. فحينئذ حكم العقل الشأني أوسع دائرة من حكم العقلي الفعلي. فإذا كان كذلك نقول حكم الشرعي إذا كان مع حكم العقل الشأني، نعم هناك تلازم في مقام الثبوت، فإذا انتفى الحكم العقلي الشأني ينتفي ماذا؟ الحكم الشرعي أيضا. ليش؟ لأن حكم الشارع لا يمكن أن يكون مستنده إلا المصلحة والمفسدة، فإذا لم يكن هناك مصلحة ولا مفسدة في نفس الأمر والواقع لا يكون هناك حكم شرعي. فإذا التلازم بين حكم العقل الشأني مع حكم الشرعي، هذا بينهم تلازم ثبوتي، بمعنى أن حكم الشرعي يدور مدار الحكم العقلي الشأني وجودا وعدما. إذا كان موجودا فالحكم الشرعي في نفس الأمر، مو في مقام الإثبات، في مقام الثبوت أيضا موجود. ما موجود الحكم الشأني العقلي، ما موجود الحكم الشرعي، لأن حكمه على أساس المفسدة والمصلحة. أما في مقام الإثبات فالذي يدور معه الحكم الشرعي هو استكشاف الخطاب، بمعنى أنه الحكم الشرعي تابعا للحكم الفعلي العقلي وجودا فقط، لا وجودا وعدما، بمعنى أن كل ما حكم العقل به فعلا استكشفنا وجود خطاب شرعي، لكن في موارد عدم شنو حكم العقل فعلا لا يمكن أن نقول أن حكم الشارع غير موجود، بل نقول لعل حكم الشارع موجود والعاقل لم يدرك جميع مناطات حكم الشارع، لم يدرك المصلحة والمفسدة الكامنة في نفس الأمر والواقع، ولذلك نقول ليس كل ما لم يحكم به العقل لم يحكم به الشارع. ولذلك قالوا إن دين الله لا يصاب بالعقول، هذا معناه شنو؟ يصاب دين الله لا يصاب بالعقول، أن العقل ما يدرك حكم وملاكات حكم الشارع، فقد يكون العقل لا يحكم بالحسن ولا يحكم بالقبح، ولكن الشارع يحكم بماذا؟ يحكم بالحرمة ويحكم بالوجوب. لماذا؟ لأنه مطلع على جميع الملاكات النفس الأمرية، حائط بجميع الأمور. فلذلك نقول العقل ما يدرك ماذا؟ ما يدرك وجوب، ما يدرك لماذا الصلاة حسنة، ما يدرك، لأنه ما مطلع على جميع الجهات، ما مطلع على الملاكات الواقعية. فإذا على هذا يتبين أن حكم الشارعي أوسع دائرة من حكم العقل. يعني شنو أوسع دائرة؟ يعني أوسع دائرة من الحكم الفعلي العقلي، وأوسع دائرة من الحكم الفعلي من حكم العقلي الشأني، بل هو ماذا؟ متلازمين ثبوتا، أما إثباتا يمكن أن ينفك. يحكم العقل، نقول يحكم، نستكشف الخطاب الشرعي، ما حكم العقل، ما نقدر نقول كلما لم يحكم العقل فعلا لم يحكم الشارع على طبقه، لا ماكو حكم شرعي، لا، قد يكون الحكم الشرعي موجود، كما في موارد عدم إدراك العقل للجهات المحسنة والمقبحة. نشوف حكم الشارع موجود، حكم العقل ماذا؟ غير موجود. وياي؟ فحينئذ نقول أن الحكم العقلي الفعلي الذي هو الملازم المزبورة إنما هي واسطة في إثبات الخطاب الشرعي، وأنه كلما حكم به العقل فعلا استكشفنا الخطاب الشرعي. وليس معنى ذلك أنه إذا لم يحكم العقل فعلا فلا خطاب شرعي موجود. نعم، خطاب شرعي عن طريق حكم العقل فعلا ما موجود، أما خطاب شرعي مستنده غير العقل موجود أو غير موجود، لابد أن نبحث ماذا؟ عن دليله، نبحث عن ماذا؟ عن مستكشفه. قد يكون ناس، قد يكون إجماع، قد يكون أصل عملي كالاستصحاب. فإذا نقول إذا موضوعهما في مقام الإثبات متحدون، أما موضوعهما مقام الإثبات، أما موضوعهما بمعنى أن يكون في مقام الثبوت أوسع من مقام الإثبات، نعم، قد يكون موضوع حكم الشرع أوسع دائرة من موضوع حكم العقل الفعلي، وإن كان مساويا لموضوع الحكم العقلي ماذا؟ الشأني. فبالتالي إذا كان كذلك فروح نبحث هذا القيد الذي زال بنظر العرف هل هو من المقومات؟ فحينئذ لا اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب، فلا يمكن لنا أن نجري الاستصحاب. مع ذلك نقول يمكن أن نثبت الوجوب في الآن الثاني، ممكن، بس بدليل آخر غير الاستصحاب، قد يكون ناس، قد يكون إجماع، قد يكون ما ندري، بس عن طريق الاستصحاب ما نجري. وقد يكون هذا الذي زال الذي هو السبب للشك قد يكون من الأوصاف والحالات الطائرة فليلزم منه اتحاد موضوع القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فنستكشف الخطاب الشرعي من خلال ماذا؟ الدليل عليه شنو راح يصير؟ هو نفس الاستصحاب، كما يمكن أن يكون الدليل عليه إجماع أو سيرة أو أشبه ذلك. فتبين من خلال هذا أنه ليس كل ما انتفى الحكم العقلي الفعلي ينتفي الحكم الشرعي، بل قد يكون الحكم الشرعي موجود لبقاء موضوعه ثبوتان، ومع بقاء ثبوت موضوعا فنقول نأتي إلى الموضوع في مقام الظاهر، هل هذا الوصف دخيل أو ليس بدخيل؟ هذا إذا كان بالمنظور العرفي. ومنه يتبين من هذا الجواب أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن المانع الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري من أنه إذا كان الحكم العقلي منتفي فلا بد وأن يكون الحكم الشرعي أيضا منتفيا مرتفعا لا مشكوك البقاء. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في جواب انقر. لاحظوا عبارته، قال قدس سره:
إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين، أي كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا ارتفع حكم العقل لعدم إحراز الموضوع ارتفع حكم الشرع، شلون يبقى حكم الشرع؟ ولذلك تجري الاستصحاب بالنسبة إليه، مشكوك البقاء فنستصحبه. قلت ذلك لأن الملازمة المزبورة بين حكم العقل وحكم الشرع إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف. من أين لنا نستكشف الخطاب الشرعي؟ نستكشفه تارة من حكم العقل، تارة من حكم، تارة من قبل الناقل، تارة عن طريق النص والإجماع والسيرة وأشبه ذلك. إنما هو للملازمة في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. فعدم حكم العقل فعلا في حال تغير وصف غير ملازم، هذا جانب العدم، كلما لم يحكم لم يحكم الشرع، غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال، أي في شنو، في حال زوال ذلك الوصف. وذلك ليش؟ وذلك لاحتمال، أكو احتمال وارد، هو أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع، أي المصلحة والمفسدة التي هي ماذا؟ التي هي ملاك حكم العقل الذي هو المرتبة الشأنية لحكم العقل، ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله باق، ولكن العقل ما قدر يدرك تلك المصلحة إلا في حال وجود هذا الوصف، بعد زوال هذا الوصف غاب عنه منظوره إلى تلك المصلحة أو تلك المفسدة، ولكن هي موجودة لكن العقل ما أدركه. إذا العقل ما أدركه فالعقل لم يحرز موضوع حكمه، ما حكم. والشارع قد يكون شنو؟ المطلع على جميع الحوال، المطلع على جميع الملاكات الواقعية، مدرك لتلك المصلحة والمفسدة، فحينئذ يقول ماكو مانع، موضوع واحد فاستصحب الحكم. ممكن لو ما ممكن؟ ممكنون. قال كان على حاله في كلتا الحالتين من زوال الوصف وبقائه، وإن لم يدرك العقل بقاء المصلحة أو وجود المفسدة إلا في حال ماذا؟ في حال وجود ذلك الوصف، أي في أحدهما، لاحتمال، نقول نحتمل عدم دخالة تلك الحالة أي ذلك الوصف، أو احتمال أنه قد يكون هناك ملاك هناك آخر، خوها مصلحة انتفت مع هذا الوصف، قد يكون وجد مصلحة ماذا أخرى مع عدم ذلك الوصف، أو احتمال أن يكون معه أي مع ذلك الوصف مصلحتين، مصلحة يبرز ذاك الوصف مع الوصف، يعني الوصف يكون علة لتلك المصلحة، فإذا زال الوصف زالت تلك المصلحة، ولكن هذا هو معنى انتفاء المصلحة عن ذاك الفعل. ليش؟ لاحتمال وجود مصلحة أخرى لا ربط لها مع الوصف، الشارع مطلع على هذا الحال، لاحظت الفكرة؟ معه ملاك آخر بلا دخل لذلك الوصف فيه أصلا، وإن كان لذلك الوصف دخل وين؟ فيما اطلع عليه العقل من الملاك. أكو ملاكين مضمومات بهذا الفعل، إيش يقول الشارع؟ إيش مصنف يقول؟ يقول أكو ملاكين مضمومات، واحد من الملاك العقل قدر يعثر عليه، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال هذا الوصف وهو الضار، فإذا زال وصف الضار العقل شو يقول؟ يقول هذا الملاك انتفى، يقول له هب انتفى، هب أن وصف الضار دخيل في هذا الملاك، لكن ترى أكو ملاك مخفي آخر تمام اطلع عليه ما له علاقة بالوصف، الشارع المدرك المحيط بجميع الأشياء هو مدرك له، فحينئذ يمكن له أن ماذا؟ أن يحكم على طبق ذلك الملاك، فحينئذ لابد أن نروح للموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة بنظر العرف واحد لو متعدد، إن كان واحدا نقدر نستصحب بقاء الحكم الشرعي على وفق ماذا؟ أنه أكو ملاك، بس هذا العقل حشاء، العاقل ما أدرك شو أسوي له، بس الشارع مدركون، ها، و ولذلك قالوا إن دين الله لا يصاب بالعقول. زين، قال وبالجملة حكم الشارع فعلان فعلان إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا من المصلحة والمفسدة، لا أنه يتبع حكم الشرع فعلا، لا أنه يتبع ما هو مناط حكم العقل فعلا. ما يتبعه، نعم نستكشفه منه، نعم، أما تبعية ثبوتية ماكو بيناته. يعني أن يكون حكم الشرع حكم العقل علة لحكم الشرع، لا، علة إثباتية بمعنى نستظهر منه، نستكشف منه، أما علة دخيلة في ثبوتي في أصل ثبوتي، لا، الذي هو دخيل في أصل ثبوت الحكم الشرعي هو وجود المصلحة والمفسدة الكامنة في الأفعال. قال وموضوع حكمه كذلك، أي حكم العقل فعلا، مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال، مع تطرقه أي الإجمال والإهمال إلى ما هو موضوع حكم العقل شأنان، ما يدري أن المصلحة والمفسدة موجودتين أو لا، ما يدري، فحينئذ شاكوا مجمل عدة، ما مدرك. قال وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا، فرب خصوصية كالضار لها دخل في حكم العقل فعلا، مع احتمال عدم دخله واقعا. واقعا ما له دخل، بس العقل متى أدرك الواقع؟ عن طريق هذه الصفة، ولكن ما له قيمة هذه الصفة، فبدون تلك الصفة لا حكم لا استقلال للعقل بشيء قطعا، لا يحكم، خلص انتفى حكمه. ولكن نحتمل بقاء ملاك حكم العقل واقعا، وهي شنو؟ المصلحة والمفسدة، ومعه أي ومع بقاء المصلحة والمفسدة يحتمل حينئذ بقاء حكم الشارع لولا، نحتمل فنستصحبه، شاك إذا كان الموضوع متحد، شاك، وأحتمل بقاء المصلحة والمفسدة، فأحتمل بقاء الحكم الشرعي فأستصحب الحكم الشرعي، ومعه يحتمل بقاء الحكم شرعا جدا لدورانه، يعني لدوران حكم الشارع مع حكم العقل شأنا وجودا وعدما، أما مع حكم العقل فعلا يدور معه وجودا وعدما، لو فقط وجودا، فقط وجودا يعني كاشف عنه، أما عدما لو ما موجود حكم العقل وحكم الشرع ماذا موجودون. فافهم وتأمل جيدا فأنه دقيقون. هذا والحمد لله رب العالمين.